بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. اليوم إن شاء الله نختم مجالس تعرفنا على مذهب مالك رحمه الله، وبقي لنا شيء في الباب الثالث والباب الرابع. وقد تحدثنا أمس عن بعض المراجع والمصادر التي يعتمدها المالكية، وتحدثنا عن الموطأ وذكرنا بعدما يعن في شأن الموطأ. ثاني كبريات مراجع المالكية هي المدونة الكبرى، مدونة الكبرى المدونة للإمام مالك برواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك، وهذه أهم كتاب عند المالكية، عند طائفة بعد الموطأ وعند طائفة على الإطلاق. والحطاب هذا أحد أئمة المالكية المتأخرين من أهل مكة، أسرة علم، أبوه عالم كبير وهو عالم كبير، ويفرق بينهما بالحطاب الكبير والحطاب الصغير. والمشهور الذي له شرح المختصر، والذي له شرح الورقات، والذي له تعليق على نظائر الرسالة، هذا الحطاب الصغير والأكثر شهرة من أبيه. قال: هي أصل المذهب وعمدته، يتحدث عن المدونة، هي أصل المذهب وعمدته. لماذا؟ قال: لأنه تداولها أربعة من المجتهدين: الإمام مالك وأسد بن فرات وعبد الرحمن بن القاسم وسحنون بن سعيد. هذه المدونة لها قصة، أصلها ما كتبه أسد بن فرات. أسد بن فرات هذا رجل شامي، أسأل الله تعالى أن يفك عنهم كربهم، ولد بحران وانتقل به أبوه إلى إفريقية. طبعا إفريقية في ذلك الوقت هي تونس الآن. انتقل به أبوه إلى إفريقية في الغزو، في الفتح الذي كان، البعوث التي كانت تكون في دولة الإسلام. هو ولد سنة 50 و 40 و 100، وانتقل به أبوه إلى إفريقية واستوطنها، فتعلم القرآن هناك، وبدأ يختلف إلى من كان رحل إلى مالك، فاختلف إلى طائفة منهم، من أشهرهم علي بن زياد، فلازمه وأخذ عنه ورحل بعد ذلك إلى المشرق، فجالس مالكا وسمع منه الموطأ، ثم رحل إلى العراق فجالس محمد بن الحسن وغيره من تلاميذ أبي حنيفة، وكتب عنهم، وكتب عنه أبو يوسف، روى عنه أبو يوسف، روى عنه الموطأ، موطأ مالك. وكان رحمه الله ثقة، قالوا لم يزن ببدعة أبدا، وكان له كلام عجيب. هو اسمه أسد بن الفرات بن سنان، فكان يقول: أنا اسمي أسد وهو خير الوحش، وأبي اسمه الفرات وهو خير الماء، وجد اسمه سنان وهو خير السلاح. ومات رحمه الله في حصار لساراقوسا، هي التي يقال الآن ساراقوسا، وكان قاضي الجيش وكان مفتيه وكان مجاهدا، ومات عن سن جاوزت 68 عاما. حين كان ابن الفرات عند مالك، كان ابن، يجب أن تستحضروا مجلس مالك، لا يسأل مالك، لا يسأل طلبته، لا يمكن أن يوجه إليه السؤال، لكن ينتظر. إذا جاء إنسان لا يدري المجلس وأحواله وطقوسه، هذا يسألهم يستفيدون. فكان ابن أسد بن الفرات لما كان عند مالك كان أصحاب مالك يحملونه على السؤال، قل له كذا، فيسأله. ومالك يراعي لأن طارئ وأجنبي والغريب له اعتبار خاص، فإذا أجابه مالك يقول له قل له فإن كان كذا. فغضب مرة غضب مالك وقال لها، وقال لأسد هذه سلسلة بنت سليسلة، يعني تسأل فأجيبك، فإن كان كذا أجيبك، وإن كان كذا لا ينتقل شيء عندك. ما هذه سلسلة بنت سليسلة، إن كنت تريد هذا فعليك بالعراق. فانصرف أسد إلى العراق، وهذا سبب من أسباب رحلته إلى العراق ومغادرته مالكا. وهناك سبب آخر، هو رجل قيرواني ما هو من أهل المدينة، ولا وقت عنده يطول حتى ينتظر اليوم لعله يأتي سائل يسأل مالكا، فننتظر احنا. لما جاء إذن غدا إن شاء الله يأتي، وننتظر اليوم اليومين الثلاثة يأتي من يسأل سؤالا، متى ننتهي، متى نرجع إلى بلادنا. فرأى أمرا يطول، فلما قال له مالك إن كنت تريد فذهب إلى العراق، ذهب إلى العراق. لما ذهب إلى العراق أتى الكوفة، فلقي أبا يوسف صاحب أبي حنيفة فأخذ عنه، ثم أتى محمد بن الحسن فأخذ عنه، وقاله قال محمد بن الحسن قال له أنا غريب والسماع منك قليل، يعني ذاك الذي ألجأه إلى الخروج من المدينة وجد مثله في العراق، أنا غريب والسماع منك قليل. فقال له محمد بن الحسن اسمع نهارا مع العراقيين، فإذا كان الليل فأتيني اسمع مني أنت. فوجد ما كان يريد، فكان ربما نعس، فينضح محمد بن الحسن في وجه الماء، تريد تسمع؟ ايوا اسمع، ما باش ماش انك تنام. بقي أسد بن الفرات على هذا النحو مدة، ثم مات مالك. يقول هو لما مات مالك ارتجت العراق لموت مالك، ما في حلقة من حلق العلم إلا ويقولون مالك مالك، إنا لله وإنا إليه راجعون. استغرب جدا هو هذا الجزع الذي أظهره العراقيون على موت مالك. قال فأتيت محمد بن الحسن وكان المنظور فيه، فقال له ما هذا المصاب الذي أصابكم لأجل موت مالك وهو يكثر مخالفتكم؟ فقال اسكت، قد والله كان أمير المؤمنين في الأثار. قال فلما رأيت ذلك نادمت على ما فاتني منه، ندم على مفارقتي. ففارق العراقيين وقال إن كان فاتني مالك لا يفوتني أصحابه. أصحابه لما مات مالك رجعوا، عبد الرحمن بن القاسم رجع إلى مصر، عبد الله بن وهب رجع إلى مصر، فأتى عبد الله بن وهب فسأله سؤالا. عبد الله بن وهب تذكرون ماذا قلت لكم أمس؟ عبد الله بن وهب رجل يغلب عليه الحديث، فهو رجل متقيد بالرواية. سأله مسألة فأجابه، فأراد أن يدخل عليه شيء، إن كان كذا إن كان كذا. فقال ابن وهب حسبك، إذ أدينا إليك الرواية، اكتفي بهذا. هو ما لا، ليس هذا منهج أسد. فذهب إلى أشهب فسأله عن مسألة فأجابه أشهب. فقال له أسد من يقول هذا؟ قال هذا أنا أقوله، أنا ما جئتك أسألك عن قولك أنت، أنا جئت أسألك عن قول مالك. فتناقشا واحتدا. فابن عبد الحكم قال لأسد يا هذا قد أخبرك بما عنده، إن شئت فاقبل وإن شئت فاترك، يعني ما جدوى هذه المماحكة كذا لا وكيفاش كذا وكيف. أخبرك بما عنده، أعجبك اقبله، ما أعجبك اتركه. ما أحسن هذه العيشة، لو كان كل الناس يتبعون نصيحة ابن عبد الحكم لأسد، ما أعجبك الكلام اترك، أعجبك اقبل والسلام. ترك، فذهب إلى عبد الرحمن بن القاسم فسأله فأجابه، فأدخل عليه فأجابه فزاد الإدخال فزاد الجواب حتى انقطع أسد بن فرات انقطع. فقال عبد الرحمن زيد يا مغربي قروان زيد يا مغربي زيد صافي انتهيت هنا زيد يا مغربي ثم سلني من أين قلت حتى أبين لك. حينئذ قام أسد بن فرات قائما يصيح أيها الناس إن مات مالك فهذا مالك بين أظهركم. فلازمه ملازمة الظل لصاحبه وبدأ يكتب يسأله عن قول مالك في كذا ماذا يقول مالك في كذا. فما كان عبد الرحمن القاسم يحفظه من قول مالك يجيبه به مالك قال في كذا كذا سمعته يقول في كذا كذا هذا يكتب. وما كان ابن القاسم يشك فيه يخبره به على الشك. وما كان لم يسمع فيه قولا لمالك يقوله قد سمعت من يسأله عن كذا وسؤالك مثله. رحمكم الله انظروا هذا التحري تحري يعني ما هذا نظير لسؤالك. وقال فيه مالك كذا فكتب ذلك كله أسد بن فرات وجمعه في صحف. ولما أخذ قضى نهمته وأخذ طلبته رجع إلى القيروان فحدثت له بتلك الصحف التي كتبها يعني رياسة عظيمة جدا في القيروان القيروان مالكية. وأنت أتيت بكلام مالك في مسائل كثيرة جدا. فسميت تلك الصحف التي كتبها الأسدية نسبة إليه هو. لما جاء القيروان أتاه سحنون سحنون القيرواني أتاه سحنون بن سعيد التنوخي فطلب منه تلك الصحف فلم يريد أن يعطيه إياها. وهنا تختلف الرواية منهم من يقول قضاه وهذا أصل المسألة التي اختلف فيها الفقهاء هل العلم يملك أم لا يملك. يعني هل تلك الصحف إذا حبسها ابن القاسم عنده هل يكون حبس علما والعلم لا يملكه ابن القاسم أو حبس صحفا يملكها ابن القاسم فلا يحق أن يحبسها مشكل يحتاج أن يلجأ إلى القضاء. ومنهم من يقول احتال سحنون فأخذها ليلة ففرقها على الطلبة فنسخوها في تلك الليلة تلك الأسدية كلها. فلما وقعت في يده ونسخت وأخذ نسخته تلك فرحل بها إلى عبد الرحمن بن القاسم. فبدأ عبد الرحمن القاسم ما كان سمعه من مالك أبقاه وما كان شك فيه وتأكد منه صححه وهذب وأعاد النظر في أمور. فحصلت تلك الصحف حصل عليها تعديل. فقال ابن القاسم عبد الرحمن القاسم لسحنون قل لأسد ما اتفقت فيه نسختك ونسخته فليثبت وما اختلفت فيه النسختان فالعمل على ما في نسختك وينسخ ما في نسخة أسد. رحل سحنون إلى القيروان فأخبر أسدا بهذا فأراد أسد أن يمتثل ما أمره به شيخه عبد الرحمن بن القاسم. فجاءه نحن في المغرب نقول أصحاب الحسنات جاءوه وقال له ماذا تريد فعل تبطل عملك سيصبح العمدة كتاب سحنون سيصبح كتاب سحنون والعمدة وانت فحركوا فيه شيئا كامنا ونحن بشر. فقال لا ما أنسخ شيئا. يقال إن ذلك بلغ ابن القاسم فدعا اللهم لا تنفع أحدا بالأسدية وهجرات. ما الذي حصل الآن عندنا نسخة سحنون. نسخة سحنون ما هي؟ هي الأسدية معدلة وهذه هي المدونة. لما جاء سحنون ماذا فعل؟ رتب تلك الأسئلة. تلك الأسئلة كانت غير مرتبة. أسأله عن الطهارة وقد أسأله بعد ذلك عن الصوم وقد أسأله عن العتق وقد أسأله عن الجهاد وقد أسأله عن القضاء وثم بعد ذلك أسأله عن الطهارة غير مرتبة. فلما جاء سحنون رجع رتبها أبوابا كتاب الطهارة الأول كتاب الطهارة الثاني كتاب الصلاة الأول كتاب الصلاة الثاني كتاب الزكاة إلى آخره رتبها على التبويب الفقهي، ثم زاد كثيرا من الآثار يعني في الأبواب دليل على ما فيها. وهذه هي المدونة الموجودة بين أيدينا الآن، هذا أصلها وهذه قصتها. وهذه المدونة لهذا تفهمون أنه منهم من يقول مدونة مالك، ومنهم من يقول مدونة سحنون، ومنهم من يسميها المختلطة. لماذا مختلطة؟ لأن أصلها من غير ترتيب. ومنهم من يقول مدونة أسد، لأن أصلها صحف أسد بن فرات، وهي مطبوعة بلا تحقيق بلا أي شيء في 6 مجلدات كلها مسائل. هذه المدونة اعتنى بها المالكية اعتناء لا نظير له، هي كتابهم الذي داروا حوله والتفوا حوله. ولتفهموا هذا القدر العظيم الذي كان للمدونة عندهم، سأحكي لكم قصة. أنا ذكرت لكم أمس الدول التي حكمت المغرب، فقلنا إن أول دولة دولة الشرفاء الأدارسة، ثم بعد ذلك جاءت دولة الفقهاء، دولة المرابطون. المرابطون هؤلاء قوم فقهاء. المرابط في الاصطلاح المغربي هو رجل في مدرسة أو في محضرة أو في زاوية، والزاوية عند أولئك هي موضع فيه مسجد وفيه مساكن للطلبة وفيه أراض فلاحية تتبع للمدرسة، فطلبة يدرسون ويحرثون ويرعون لمعيشة أنفسهم، هذه الزاوية. فالمرابط هو الإنسان الجالس في محضرته أو في مدرسته أو في زاويته يدرس، يعني يرابط بالتدريس. وإلى الآن يعني بعض العلماء المتأخرين من المالكية ولا سيما في جنوب المغرب وفي الصحراء وفي موريتانيا في ختمه يقول المرابط فلان الفلاني، طبعا ليس هو من بقية المرابطين لكن هذا هو الملحظ. هذه المرابطون ما قصتهم؟ كان واحد من الصحراويين رحل إلى الحج، وفي ذلك الوقت كان الإسلام يعني تونسي في تلك الأصقاع، وظهر المتنبئون والكهنة والناس تناست ما أتى به الفاتحون الأولون. فجاء رجل من أمراء الصحراويين حاجا، لما حج ورجع في طريقه في طريق رجوعه مر بالقيروان، فوجد فيها رجلا من علماء المغاربة الذين استقروا بالقيروان اسمه أبو عمران الفاسي. هذا أبو عمران الفاسي كان فحلا من الفحول الكبار، محدثا فقيها جهبذا، وطبعا فاسي كما يدلكم عليه لقبه، ولكنه كان مستقرا في القيروان. رآه الأمير هذا أبو بكر بن يحيى اللمتوني، رآه فأعجبه جدا ما رآه من العلم ومن التوسع فيه والتبحر فيه، فود لو يأخذ أحد طلبته ليعلم الناس ما جهلوه من أمور دينهم. فقال له أبو عمران الفاسي: هؤلاء الذين ترى لا يصلح أحد منهم أن يذهب معك، القيروان هذه حاضرة، أنت تريد تذهب به وسط الرمل، من يصبر؟ هؤلاء لا يصبر أحد منهم على ما تريده أنت له، لكن لي طالب أحد طلبتي في السوس الأقصى. السوس يعني بلاد شلوحنا نقول السوس، هؤلاء في ذلك الوقت هذه ليست حواضر. ورجل من طلبتي اسمه وجاج، ينطقونها وقاق بن يحيى، وقاق بن زلو اللمطي، اسم يعني سوسي. قال له هذا تلميذي وله مدرسة هناك كذا، هو اذهب إليه واطلب منه ما تريد. فعلا ذهب إليه وأخبره بخبره، فندب هذاك طلبته من يريد أن يذهب مع هذا الصحراء، فانتدب أحدهم اسمه عبد الله بن ياسين الجزولي. عبد الله بن ياسين ذهب مع الأمير أبي بكر بن يحيى اللمتوني ودخل الصحراء وبدأ يدعو إلى الله ويعلم، فما اجتمع عليه كبير أحد، الناس ما أرادوا ولا انتبهوا إليه ولا أنصتوا إليه، فأخذ تلك الثلة التي اجتمعت معه وأجابته ودخل بهم جزيرة. هذه الجزيرة عندما يكون الجزر يدخلونها الناس على الأقدام، لكن عندما يعلو مستوى الماء لا تصلها، لا 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 يصلها الماشي ولا لا، ويصعب على الراكب أن يصلها أيضا. فمكثوا فيها يدرسهم إلى أن وصلوا ألفاً، وكان له مذهب عجيب جدا مع طلبته. ما أحسب أن يعني من لم يطلع على مذهبه ما أحسب أنه سمع مثله قط، وأحسب أن كثيرا من المتسرعين سيقول هذه بدعة. ماذا فعل هذا الرجل؟ كان له طريقة مع تلاميذه يلزمهم جميعا بحضور صلاة الجماعة، مع أنه هو رجل مالكي، والمالكية يرون أن صلاة الجماعة سنة وليست واجبا، ويستدلون على ذلك بأدلة قوية يعني، لكن ليس هذا موضع ذكرها. هو كان يلزمهم جميعا بحضور صلاة الجماعة، بل كان يلزمهم بحضور الركعات الأربع، فمن فاتته ركعة جلد 10 جلدات، ومن فاتته ركعتين جلد 20 جلدة، وهكذا إلى أن يعني 40 جلدة. لماذا؟ هذا رجل يهيئ دولة، لا يعلم طلبة بعد ذلك يكون إمام فهذا عادل وهذا موثق، لا، هؤلاء يؤهلون لأشياء كبار، فلا ينبغي أن يكونوا إلا في الكمالات، ما تعطلوا وتأخروا وانت مهلهل ومرخي وفسل، إذا حملك من هنا ذبت من هنا انت مصلح، انت إما العصا وإما سير في حالك. لما أتموا 1000 خرج وكفر كل الآخرين، كفرهم جميعا وقال نجاهد في هؤلاء، وجاهدوا. لماذا سميت المرابطين؟ لأنهم كانوا مرابطين يدرسون. ولماذا سميت دولة الفقهاء؟ لأنهم كلهم كانوا فقهاء طلبة علم، هذا الطلب أخرجوا. فكانت من أكبر الدول التي حكمت الغرب الإسلامي، لأنه سيكون منهم رجل اسمه يوسف بن تشافين، هذا الذي بنى مراكش بناها، وهذا الذي كان سببا في أن مكث الإسلام في الأندلس مدة 6 قرون بعده في معركة الزلاقة. كانت ملوك الطوائف يتحاربون ويتقاتلون، وبعضهم يستعين على بعض بالنصارى، فبعث إليه علماء في الأندلس وفدا منهم وقال له يجب أن تدرك المسلمين في الأندلس، هذا معتمد بن عباد هنا والأفطس هنا وكذا هنا، أدرك الناس. فجاء وكان من جملة من أتاه، من أتى يوسف بن تشفين المعتمد بن عباد مالك من الملوك أيضا، قالوا له ويحك هؤلاء صحراويون عادتهم الخيام والرمل والإبل، يأتون الأندلس ويرون هذه الحضارة وهذا الرقي سيحاربون النصارى وسيحاربونك أنت أيضا، يزيلونك عن ملكك ويأخذونه. تدرون ماذا قال المعتمد بن عباد رحمة الله عليه؟ قال لأن يرعى أبنائي إبل الملثمين، كانوا يلقبون بالملثمين لأنهم كانوا يتلثمون، قال مثل الصحراويين الآن ما زالوا يتلثمون يرفون عمائمهم على وجوههم. قال أحد الشعراء يذكرهم قوم هم أهل العلا من حميرين، لأن اللمتونيين يذكروا أن أصولهم حميرية، قوم هم أهل العلا من حميرين وإذا انتموا لمتونة فهموهم، لما حووا عليها أكل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثموا. قال لأن ترعى أولادي إبل الملثمين خير من أن يرعوا خنازير النصارى. المهم كذلك كان، وكانت معركة قاسمة لظهر النصارى، وفعلا بعد ذلك أزاله ملوك الطوائف كلهم، لأنه لما أزال النصارى رجعوا إلى التناحر بينهم، فجاوز مجازا آخر إلى الأندلس وأزالهم جميعا، ونفى المعتمد بن عباد إلى أغمات، هذه يعني قصة أدبية شعرية مبكية محزنة، لكن الواقع أن ذاك الرجل كان رجلا فحلا عالما جزاه الله خيرا عن المسلمين. كانت دولة الفقهاء، هي دولة الفقهاء مالكية، يعني الكتب المدونة كذا، التهذيب البراذعي، دولة مالكية محضة. لما زالت جاءت بعدها دولة الموحدين. هذه الموحدين كانت دولة في أولها دولة فيها تشيع، لأن مؤسس المنظر لها رجل يقال له ابن تومر، لقب نفسه بالمهدي، وكان يشيع أنه هو المهدي المنتظر، وأنه معصوم، وأنه وأنه وأنه، وكان على هذا الاعتقاد الخلفاء الأولون من الموحدين. ثم بعد ذلك سيزول هذا. لما جاءت دولة الموحدين وأزالت دولة الفقهاء، ستزيل كل ما له تعلق بتلك الدولة، ومن جملة ما له تعلق بتلك الدولة المذهب المالكي. أرادوا أن يمحوه. يقول رجل من العلماء: دخلت على فلان من خلفاء الموحدين فوجدت القرآن عن يمينه وسنن أبي داود في يده، فقال لي: يا فلان، هذه المسائل، في المسألة 5 أقوال، في المسألة 6 أقوال، أهذه أقوال كلها في دين الله؟ قال، يقول الشيخ: فشرعت أبين له ما أشكل عليه من اختلاف الأقوال كذا. قال: فقطعني وقال: والله ما هو إلا هذا، وأشار إلى كتاب الله، أو هذا، وأشار إلى سنن أبي داود، أو هذا، وأشار إلى السيف. فكانوا يتوجسون: ما هذا التوجه الجديد؟ فلما كان عهد خليفة من خلفائهم، من عظيم خلفائهم، اسمه يعقوب المنصور الموحدي، هذا يعقوب المنصور أصدر قرارا بتحريم المذهب المالكي، هذا مذهب محرم، ومن وجد من الفقهاء يدرس مدونة أو يدرس كتابا من كتب الفروع المالكية ينزل به العذاب الشديد وربما يقتل. عبد الواحد المراكشي هذا رجل من المؤرخين ممن عاصر تلك الفترة، له كتاب مطبوع موجود إلى الآن اسمه المعجب في تلخيص أخبار الأندلسي والمغرب، وهذا كتاب في التاريخ، كتاب جميل جدا. يقول هو، يذكر هذه القضية، يقول: وفي أيامه، أي في أيام هذا الخليفة، انقطع علم الفروع وخافه الفقهاء وأمر بإحراق كتب المذهب بعد أن يجرد ما فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن، ففعل ذلك، فأحرق منها جملة في سائر البلاد كمدونة سحنون وكتاب ابن يونس ونوادر ابن أبي زيد ومختصر ابن أبي زيد وتهذيب البرادعي وواضحة ابن حبيب وما جانس ذلك من هذه الكتب، كلها كتب فروع فقه مالكي. قال: ولقد شهدت منها أنا يوم وأنا يومئذ بمدينة فاس يؤتى منها بالأحمال فتوضع ويطلق فيها النار. وتقدم إلى الناس في ترك الاشتغال بعلم الرأي، يعني بعلم الفروع الفقهية، والخوض فيه، وتوعد على ذلك. المهم، أحرقت الكتب فعلا، أحرقت، والدولة الموحدية استمرت شيئا ما، فكانت الوطأة شديدة. وماذا صنع هو؟ أمر العلماء بأن يختاروا أحاديث من مصنفات، من الموطأ البخاري ومسلم، سنن الأربعة، سنن البيهقي، سنن الدارقطني، مسند البزار، مصنف ابن أبي شيبة، مسند ابن أبي شيبة، تختار أحاديث في الطهارة، أحاديث الصلاة، أحاديث الصوم، وأمر الناس بحفظها وأن يتفقها منها، وكان هو يملي ذلك المصنف الذي به الأحاديث. هنا قد يقول قائل: هذا شيء حسن، تركهم، حملهم على ما فيه خير لهم وهو الكتاب والسنة، وتركه للشغال. هو الحقيقة ليس هذا هو الذي فعل، وليس هذا هو الذي كان يرومه، وليس هذا ما فهموه هم أنفسهم الفقهاء. إذن لو حملهم على الاجتهاد لما تركوه بعد أن زالت الدولة، ولا لكن حملهم على المذهب الظاهري. ولذلك الموحدون هذه دولة ظاهرية، وكثر فيها الظاهرية في ذلك الوقت. طبعا أنتجت فحولا من فحول المحدثين، ابن دحية الكلبياني السبتيان، وابن القطان الفاسي صاحب الكتب المشهورة جدا في علوم الحديث، يعني فعلا هذه الحركة أنتجت فحولا من المحدثين. لكن هو ما كان غرضه أن يسوق الناس للجهاد، كان غرضه أن يحملهم على المذهب الظاهري، المذهب المالكي. المالكية في الغرب لا يطيقون المذهب الظاهري، لا يطيقونه لأجل ما عانوا من ابن حزم. ابن حزم كاد أن يقلب الأندلس ظاهرية، ولذلك حورب وأبعد ومات مسكين غريبا في البادية، قد أحرقت كتبه، حتى قال أبيات المشهورة: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تدمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويزفن في قبري، دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، وإلا فعودوا للمكاتب بدءة، فكم دون ما تبغون لله من ستري. لكن مع ذلك مسكين رحمة الله عليه مات مشردا مبعدا، وكتب له الله العلو بعد ذلك، كتبه انتشرت. الملكية لا يطيقون الظاهرية. حتى ابن العربي، ابن العربي القاضي الإمام الكبير الذي جال في الدنيا، لما رجع إلى الأندلس ماذا يقول؟ قال: كنت في المشرق فوجدت بدعة الباطنية، فلما رجعت إلى المغرب وجدت بدعة الظاهرية. يقابلها بالباطنية، واشتان بين الباطنية والظاهرية. فهل يتصور أن يحمل المالكية أنفسهم على المذهب الظاهري؟ يرونه مذهبا فاسدا، مذهب ينكر المعقولات. عندما يقول ابن حزم رحمه الله: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، يفسره يقول: لا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء، لا يبولن أحدكم في الماء. إذا بلت في إناء وصببته في الماء هذا جائز. ماذا؟ ماذا؟ البكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. يقول ابن حزم، يقول الظاهرية: إذنها صماتها، إذا صمتت نفهم أنها أذنت، لكن إذا قالت نعم وإني فيه لراغبة ومثله لا أرده، لا 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 نستدل بهذا على موافقتها. مش هذا؟ فالمالكية يرون أن هذا ضرب من الجنون ويحملون عليه. ولهذا أنا أسوق هذا الكلام لأنني أريد أن أبين لكم منه قدر المدونة عندهم. أحرقت نسخ المدونة لما ذهبت دولة الموحدين، وجاءت بعدهم دولة المرينين، وهذه دولة علماء، وكان اختصاص الناس في هذا الوقت علم القراءات، بحيث لا يكون العالم عالما ما لم يحسن علم القراءات، ويحسن القراءات ثم بعد ذلك ينظر الفقه والتفسير وفيما شاء، لكن لا بد من القراءة أول، لا بد. لما جاءت دولة المرينين أعادوا الكتب، ما في كتب، كلها محرقة، كلها محرقة. فأمليت المدونة من حفظ العلماء، 6 مجلدات طبعا، 6 محفوظة. يقول شكون هذا؟ الفقيه أبو الحسن علي بن 20. قالوا: أملا المدونة من حفظه، ثم عثر على نسخة منها فلم يجدوه، يعني لما قابلوا ما أملا على النسخة الموجودة لم تسترق إلا بفاء أو بواو، يعني وكذا، هو قد يقول فكذا، هذا هو الخلاف. هذه من الغرائب، هذه تدلكم على، في واحد اسمه أبو الأصبغ بن سهل، هذا مشهور عندنا في المالكية، يقول هو سيكون مستشارا لأمير من الأمراء، مستشار شرعي، مستشار ديني. يقول: لولا حضوري مجلس الشورى مع الحكام ما داريت ما أقول في أول شورى استشارني فيها الأمير الفلاني، وأنا يومئذ أحفظ المدونة والعتبية الحفظ المتقن. كيف تحفظها؟ يحفظها حفظ متقن، مدونة هاي الصفحة مجلد والتاني التالي على الأطراف الأصابع. هذا نستدل به على عنايتهم العظيمة بهذا الكتاب، ولذلك كثر جدا شراحها والمعلقون عليها والمهذبون لها والمختصرون لها، جدا جدا لا يمكن إحصاؤهم. وهذا لهذا قلنا منهم من يعدها أول عمدة في كتب المذهب، ومنهم من يجعلها ثانية بعد الموطأ. من مصنفات المالكية المشهورة عندهم واضحة ابن حبيب، كتاب الواضحة، هذا الواضحة اسمه الكامل، الواضحة في الفقه والآثار، لعبد الملك بن حبيب الأندلسي. هذا عبد الملك بن حبيب أندلسي مات سنة 36 و 200 رحل هو إلى تلاميذ مالك، هو لم يأخذ عن مالك وإنما أخذ عن تلاميذه، ثم رجع بعلم كثير، فالتف عليه الناس بالأندلس وألف هذا الكتاب الذي فيه الأسمعة. وخاصية هذا الكتاب أنه كثر فيه من الآثار كما يدل عليه عنوان الكتاب، الواضحة في الفقه والآثار، أو الواضحة في الفقه والسنن، خلاف بين الناس في عنوان الكتاب. وكان لهذا الكتاب اعتبار خاص عند الملكية. ابن حزم هذا يذكر الكتب المهمة التي ألفها الأندلسيون، يقول وألفت عندنا تآليف، يعني هذا ابن حزم، نوع ابن حزم يعني المتحامل على المالكية جدا. وطبعا هو يقول، قد يقول قائل هو متحامل على الناس جميعا، نعم، ولكن على المالكية خصوصا. لماذا؟ لأنهم الذين أمامه، الأخرين بعاد، حنابلة، شافعية، أحناف، هذو كلهم بعد، نعم سيذكرهم ولكن هذا هو أنا نرى إليه يعني. ومع ذلك ماذا يقول عندما يذكر الواضحة؟ يقول وألفت عندنا تآليف في غاية الحسن لنا خطر السبق في بعضها، فمنها، وذكر كتبا ثم قال ومنها في الفقه الواضحة، شهادة من فكي ابن حزم، قال ومنها في الفقه الواضحة، والمالكيون لا تمانع بينهم في فضلها واستحسانهم إياها. وهذه الواضحة كانت كثيرة التداول في مجلس الدرس، وكان عليها قيمون يدرسونها كابن فحلون وفضل بن سلمة الجهني ويحيى بن يوسف المغامي، مش المغامسي بدون سين، كأن هذا الاسم، هذا الاشتقاق يكون لصاحبه دائما شفوف وفضل بزيادة السين أو بدونها. انفرد برواية هذا المغامي وأخذها عنه أكثر كثير من الأندلسيين، وظلت الواضحة مرجعا فقهيا إلى أن فجأة لسبب ما لسنا نعلمه اندثرت مجالس الدرس ولسنا نفسر هذا، وهو كتاب قيم جدا. والمشكلة أنها لما زالت من مجالس الدرس ضاع أكثرها، وهذه رزية في حقيقة، رزية كبيرة، ضاع أكثرها فيما ضاع من عيون التراث الإسلامي، وبقيت منها بعض أجزاء في خزانة القرويين نشر بعضها. ومن الكتب أيضا التي هي عمدة عند المالكية كتاب المستخرجة العتبي، ويسمى أيضا بالعتبية. العتبي هذا مات سنة 50 و200، وهو قرطبي. قرطبة كانت تعج بالعلماء والفقهاء والمفسرين والمحدثين، وانظروا أنتم في تراجم العلماء فقط بالقرطبي ترون كم هؤلاء من الكم من القرطبيين. يعني الآن عندما زرنا قرطبة سألت أنا كم عدد سكان قرطبة، وبحثت في هذا القواميس هذه التي تعنى بذكر سكان البلدان، فوجدت أن عدد سكانها الآن 500,000. في ذلك الوقت عدد سكانها 500,000، عجيب جدا، عجيب جدا، يعني حاضرة كبيرة جدا. ومسجد قرطبة الآن من زاره فقد زاره، ومن زار ومن لم يزره فليفعل. لابد من يعني تشد له الرحال، هذا تنظر تتحسر وتبكي شيئا ما، لابد تبكي شوية، لابد تبكي على الجدران وتبكي على المساجد التي كان يدرس فيها كتاب الله ويدرس فيها سنة رسول الله ويدرس فيها العلوم العربية والتفسير والفقه والمنطق والحديث والأدب والشعر. يعني أحسب أن القرطبة هذا المسجد لو أن إنسانا اتكأ على جداره لا أخذ منه شيئا من العلم، غير اتكأ على الجدار لكثرة العلم في أرجائها وفي أركانها. والآن عندما تدخل إذا رؤية فيك سحنة العربي يأتيك من يقول لك ممنوع الصلاة الداخل ممنوع. فقلت للإخوان هناك والله أنتم تبكون بكاؤكم لا شيء في بكاء هذه الجدران والسواري. هذه السواري كان هذه السارية كان يتكئ عليها أبو العباس القرطبي وهذه كان يتكئ عليها فلان القرطبي وهذا كان يشرحها عندها مسلم وهذه يشرح عندها كتاب الله. الجدران والسقف وكذا تفرح بما تسمع فسارة تتلى فيها الترانيم والتراتيل والشرك والله المستعان. العتبي هذا ألف هذه العتبية وهي أيضا كتاب أسمعة لتلاميذ مالك وهو الذي شرحه الفحل الإمام الكبير ابن رشد أبو الوليد هذا غير صاحب بداية المجتهد غير ليس هذا صاحب بداية المجتهد ذاك حفيده وهذا الجد هو الإمام عند المالكية. الحفيد لا يذكرونه في الفقه يعني حتى كتابه بداية المجتهد ما كان يدرس عند المالكية الآن صار نعم يدرس في القرويين وكذا لذكره مسائل الخلاف وأسباب الخلاف وكذا وإلا فليس هو من العمد عند الناس ولا يحتجون بابن رشد في الخلاف كذا لا. لكن الوالد هذا 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 حدث عن البحر ولا حرج. وشرح هذه العتبية في 18 مجلدا في كتاب سماه البيان والتحصيل وأنا لي عليه مؤلف تويليف هذا صغير سميته النقد والتعليل لبناء الأحكام على ما أصل في البيان والتحصيل وهو مطبوع. من الكتب كذلك عند المالكية والتي كنا نسمع عنها سماعا ثم من الله عز وجل بأن طبعت وجدت كتاب التبصرة لأبي الحسن اللخمي. هذا أبو الحسن اللخمي هذا رجل قيرواني ونزل صفاقس ألف كتاب التبصرة في مذهب الإمام المالكي. شاع بيت من الشعر يقول فيه إنسان يتغزل بامرأة لقد مزقت قلبي بحسن جفونها كما مزق اللخمي مذهب مالكي. فالناس ما عندما سمعت هذا سمعت أن لخميا مزق مذهب مالك فينبغي أن يتجنب هذا الذي مزق مذهب مالك. كتاب اللخمي هذا كتاب قيم جدا 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 طبع في قطر الله يجزيهم الخير وكتاب كبير. ما معنى تمزيق اللخمي لمذهب مالك؟ مزقت قلبك نعم فهمنا ولكن تمزيق ما فهمنا تمزيق اللخمي لمذهب مالك. استنبط منه بعض الناس أن اللخمي هذا كتابه لا يعتمد هذا وقاله بعض الأكابر وقاله المقري الكبير ونقلوا عن المالكية أصحاب 107 أنهم كانوا لا يعتمدون على ما يقرره اللخمي. لكن هذا يشكل عليه شيء وهذا الذي يشكل عليه وإذا أشكل فهو مشكل أحدث إشكالا يعني يجب حله. ما هو هذا الذي أشكل عليه؟ أهم كتاب في الفقه المالكي على الإطلاق هو مختصر الشيخ خليل بن إسحاق الجندي المصري جندي هذا أبوه حنفي وهو جندي وإمام أئمة المالكية يعني لو كان متفرغا ما كنا ندري ما يصنع وهو جندي وأبوه حنفي كيف يكون حنفي الأب مالكيا من أئمة المالكية؟ لأن الوالد كان له صديق مالكي وكان يرى فيه سمت الصالحين ويتوسم فيه الخير فأراد أن يكون ابنه من تلاميذ هذاك وإن كان مالكيا لا يضر. المهم هذاك يرى فيه الوالد أنه رجل صالح سينتفع به ابنه فكان الابن مالكيا الآن الوالد حنفي والابن مالكي بل من أئمة المالكية وألف هذا الكتاب. هذا الكتاب هو الذي المنتهي في فقه المالكي يدرسه يعني من درسه فقد انتهى ليدرس شيئا آخر أما الفقه المالكي فقد انتهى منه. وهذا الكتاب موجود مطبوع وله شروح كثيرة شروحه جاوزت 100 شرح 100 شرح وإلى الآن ما زال الناس يشرحه لكن شرحان يواكب هذا العصر الذي نحن فيه. الشيخ خليل هو في هذا المختصر ليس يأتي بشيء عنده، ليس هذا كلامه ولا اجتهاده ولا رأيه، إنما هو يقول في مقدمة كتابه: أما بعد، فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق، مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، مبينا لما به الفتوى، فأجبت سؤاله. هذا هو الذي صنعه خليل في هذا الكتاب، أنه جمع ما تكون به الفتوى في مذهب مالك. لا، هو اعتمد على أربعة من الأطوال الأركان في عند المالكية. أحد هذه الأطوال اللخم، قال مشير بفيها المدونة وبأول إلى اختلاف شريحها في فهمها وبالاختيار للخمي، يعني عندما يقول المختار اختار كذا يقصد به اللخمي. لو كان هذا اللخمي قد مزق مذهب مالك وفعل به الأفاعيل، أيعتمده خليل؟ وهب أن خليلا اعتمده ولم يبرغه، وهو هذا شيء من المستحيلات، لكن هب، بارك الله فيك، ولم يبلغه أن اللخمية مزق مذهب مالك، هؤلاء الشراح الذين يشرحونه ويعترضون على ما يرون أنه يجب عليه الاعتراض، لا أحد منهم يقول لماذا تعتمد على اللخمي؟ ما معنى هذا الكلام؟ كلهم يسلمون كون اللخمي مما يعتمد عليه ومما يكون مرجعا. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه لا بد أن يفهم قول هذا الشاعر ففهم آخر، ونحن الذين نرتضيه أن تمزيق المذهب هو كثرة التفصيل فيه، إن كان كذا إن كان كذا إن كان كذا، وهذا الرجل مجتهد، بل يعني له اختيارات أحيانا قد يخالف فيها المذهب ولا يضيره ولا يخرجه عن كونه مالكيا. ولنا أيضا كتب أخرى من أشهرها ومن أقدمها رسالة ابن أبي زيد القيرواني. ابن أبي زيد هذا كان يلقب بمالك الصغير، ورسالة هذه كانوا يسمونها باكورة المذهب. الباكور، تعرفون الباكور؟ أول ثمر البواكير، هذا أول ثمرات المالكية هو هذا، فكانوا يقولون باكورة المذهب، ومنهم من كان يقول باكورة السعد هذا الكتاب، وهو أيضا مما من الكتب التي انتشرت جدا وكثر شارحها. وإلى الآن ما زالت الناس تدرس الفقه برسالة ابن أبي زيد، وشرحها الناس ونظمها الناس واعتنوا بها اعتناء عظيما. ابن أبي زيد له كتب غير الرسالة، له كتاب الجامع وهو مطبوع، له كتاب النوادر والزيات وهو كتاب طويل جدا مطبوع في أكثر من 20 مجلدا، وهو كتاب فقهي أيضا. وللمتأخرين كتب القرافي، القرافي هذا المصري المالكي المغربي الأصل، له كتاب الذخيرة مشهور معروف مطبوع، له كتاب الفروق، عجز الناس عن أن يأتوا بمثله. كل الناس تدرس كتاب الفروق على اختلاف المذاهب، لأن هذا يعني الذي كنا الشيء الذي كنت نتكلم عنه أمس، العمل، العمل هذا عمل الذهن، وعندما يكون ذهنا كذهن قرافي ويعمل فيه الفكر المتين يخرج فيه بأمور الفروق الدقيقة، فرق بين كذا وكذا، قاعدة الفرق بين كذا وكذا. أضرب لكم مثلا، يقول الفرق، قاعدة في الفرق بين موالاة غير المسلم والبر بغير المسلم، الموالاة ممنوعة والبر مأمور به، ما الفرق الدقيق الذي تحتاج أن تقف عنده؟ متى ينتهي البر؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من، متى ينتهي البر وتبدأ المودة؟ فرق بين، يعني فروق دقيقة جدا. كتاب القرافي كانت الناس عندنا تحفظه إلى زمن قريب، وكتاب كبير طبعا في مجلدين ضخمين، وهذا أيضا القرافي اعتنى به الناس وكذا. وعلى كل حال كتب كثيرة ومهمة، لكن أحب أن أقول لكم شيئا وهذا أخص به، يعني من يحسب مثل الأسئلة التي سمعتم بعضها في اليومين الماضيين، مذهب مالك يخالف كذا، مذهب مالك يخالف الحديث، مذهب مالك يخالف كذا. أحب أن أقول لكم المالكية من أعظم الناس اعتناء بشروح كتب السنة، بل لعلي أقول ولا سيما صحيحان. قد يكون شراح المالكية للصحيحين من أكثر الشارحين الصحيحين. نقصد الشروح المكتوبة، لا أقصد الآن مجلس الشيخ الفلاني يشرح البخاري، مجلس الشيخ الفلاني، لا هذا ما يدخل في الكلام، لكن كتاب مطبوع موجود ومخطوط وكذا. أول شروح البخاري ما هو؟ شرح الداودي، من الناس من يقول شرح الخطابي، لا والداودي سنة 400 وجوش 402، هذا مالكي. ابن حجر طبعا الفتح، هذا الفتح كاسمه، لكن كم ينقل عن المالكية؟ ينقل عن ابن بطال هو مالكي، وينقل عن ابن التين هو مالكي، وينقل عن ابن أبي جمرة هو مالكي، وينقل عن المهلب وهو مالكي. يعني إذا أزلنا ما ينقله ابن حجر عن المالكية سيزول قسط وافر من العلم. طبعا لا نقصد بهذا أنه ليس لابن حجر في كتابه إلا النقل، معاذ الله، ابن حجر هذا ابن حجر، اسمه كاف في الدلالة على قدره، ابن حجر صافي، قل ابن حجر صارف، لكن كم ينقل من عن المالكية؟ معناه تقدمه الناس. النووي كم ينقل في شرحه على المالكية؟ يعني شيء غريب جدا، غريب جدا. ثم كانوا يحفظون الصحيحين حفظا، الشاطبي صاحب حرز الأماني القارئ، أنا ما أتحدث عن أبي إسحاق الشاطبي، أتحدث عن أبي القاسم الشاطبي الذي صناعته القراءات، صاحب حرز الأماني، القصيدة المعروفة بالشاطبية التي نظم فيها التيسير لأبي عمرو الداني. هذا الرجل أعمى كان يحفظ البخاري، الناس تأتي بعد أن جاء لمصر يجيئه الناس يصححون نسخ البخاري من حفظه هو، اعتناء لا يتصور، لا يتصور. ولتفهموا مذهب اعتناء المالكية والمغاربية من ما يعني من أهم نسخ البخاري، من أندر نسخه، من أثمنها وأعلى قدرا، نسخة أبي محمد الأصيلي، أصيلي هذا من أصيلة التي بجانب طنجة، مغربي هذا، نسخة أبي علي الصدفي أندلسي مالكي، هذه النسخة، هذه درر، هذه درر، يعني هذا شيء جاء عرضا. لابد للناس أن يوسعوا شيئا مداركهم، علم التاريخ، علم التراجم، المهم يبين لك تفهم في أي زمن أنت، وما حجمك بين الناس الماضين. يعني الإسلام هو جدار، مثل الإسلام بجدار من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومك هذا، أنت ما حجمك في هذا الجدار هذا. تعرفون أبا عمرو بن علا، أبو عمرو العلا البصري، إمام العربية وصاحب قراءة من القراءات، أذن، وصاحب القراءة من القراءات، هذا الرجل تدرون ماذا يقول؟ يقول ما يعني أبو عمرو بن علا هذا أعجوبة، هذا خطير، هذا ما يعني في حفظ الأشعار وفي حفظ العربية وفي حفظ القرآن، يعني شيء ما شيء عجيب جدا جدا جدا. جاءه مرة تلميذ له اسمه هو أبو محمد يزيدي، وكان الشيخ هذا التلميذ انتهى من الدراسة وكذا وانصرف وصار مؤدبا لأبناء أمير المؤمنين هذا اليزيدي، فجاء يزور شيخه، والشيخ في حلقة مع الطلبة، فسمع الشيخ يقول شيئا أو أحد الطلبة يقول شيئا، فهو اشكال عليه ذاك الذي يقال فاعترض، فقال له أبو عمرو العلاء إني متوأد لجل الناس. أنت نايم، ما نجيبك، هؤلاء مدلجون، بينما تنام أنت يدلجونهم يسيرون ليلا. أبو عمرو بن العلاء هذا يقول ما نحن في من تقدمنا، هو ما هو أنت متى تقدمك الناس؟ يا أنتم تتقدمون، ما يعني ما زال الأمة في أوائل سنها في أوائل قرونها. يقول ما نحن في من تقدمنا إلا كمثل بقول في أصول نخل طوال. تدرون ما البقلاء؟ البقلاء عند العرب هي كل نبات ورقته على الأرض ليس لها ساق، هذه البقلاء يعني تنبت على الأرض. تصور أنت بقلاء نبتت عند في أصل نخلة طويلة. أبو عمرو بن علاء يقول أنا هو البقلاء. طيب وإحنا نحن أمام أبي عمرو العلاء، إذا هو بقلاء إحنا فين؟ إحنا في الأرض يعني. ما أنا الغرائب الإنسان يعرف أقدار الناس، يعرف أقدار الرجال، وإذا عرف الأقدار عرف أقدار نفسه هو. أنا بين هذا الشيء كله ماذا أنا؟ ما قدري، ما قدري. فإذا عرفت قدري تطامنت، ورحم الله من عرف قدر نفسه. فهذه جملة يعني الكتب التي يرجع إليها المالكية ويعتمدونها في مذهبه. الكلام في الباب الرابع على أصول المالكية، طبعا هذا الوقت الذي مفروض بقي لنا في هذه الدورة ما يمكن أن نتحدث فيه عن أصول المذهب، لكن اعلموا أن هذه الأصول أصول مشتركة بين مالك وغيره، وأصول انفرد بها مالك، وأصول زعم أنه انفرد بها مالك. هذه ثلاث أنواع أصول مشتركة: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. أصول مشتركة. أصول انفرد بها مالك عمل أهل المدينة. أصول زعم الزاعمون أنه انفرد بها مالك سد الذرائع، قالوا انفرد بها مالك، وهذا في الحقيقة فيه نظر. ما من مذهب إلا واستعمل سد الذرائع، ما من مذهب إلا واستعمله. وهناك ذرائع معتبرة إجماعا، كل المذاهب يمنعون من حفر الآبار في طرق المسلمين. هل هناك نص على هذا؟ نص من آية أو حديث على تحريم حفر الآبار في طريق من طرق الناس؟ لا. لكن لماذا يمنعونه؟ لأنه ذريعة إلى إهلاك المسلمين. طيب إذن أنت تمنعه، تحكم بتحريم هذا من باب سد الذريعة؟ نعم. فكيف يكون مالك اختص بسد الذريعة؟ لا، هما ما من مذهبين، لكن لعل المالكية أكثر من استعماله. وهذا أيضا مفهوم لما شرحت لكم أمس أن المالكية في الأندلس، والأندلس يثافنون النصارى، والمثافنة هذه والمقاربات تحدث التأثير، فتنتج ينتج عنها أمور. يقولك لا لحظة، هذا الأصل نحتاج استعماله كثيرا، والحمد لله على المالكية أنهم استعملوا، لأنهم يجرؤون الناس الآن في استعماله، فلهم سلف في هذا. لا 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 يكع الإنسان يقول كيف هذا استعمله، لا سيدي، فيركن، لا استعمله فلان، استعمله فلان، استعمله فلان، إذن أنا أيضا استعمله في كذا وكذا. وأنت الآن محتاج، يعني مهما كثرت الأصول تفك لك المشاكل. كنا قبل نتحدث مع بعض الفضلاء من علماء البحرين عن مسائل في هذه المالية الإسلامية، تفتي بها بماذا؟ عقود وأمور وكذا وكذا. تقول أنا شافعي لا أنظر إلا بكتب الشافعية. أي نعم لك هذا، تلتزم ويلتزم، لكن كتب الشافعية فقط لا تفك لك المشاكل. ما عندهم أمور ممنوع 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 يمنع. تمنع التجارات، تمنع الشركات، تمنع هذا الشركات العابرات، القارات، العقود المستحدثة التي صارت معايش الناس مبنية عليها، تلغيها أنت؟ ما ألغيها على نفسك، لأن أنت ما أنت صاحب شركة، ما أنت عابر قارات، ما أنت لكن هذا واقع الآن، وهؤلاء المسلمون فيه مغموسون فيه. أسهل شيء هو أنت في البيت المكيف، الشاي ممنوع ممنوع ممنوع، هذا أسهل. يعني نأتي بعجائز نيسابور ونجلس هنا وتتهيئ نعطيها أتي تقول ممنوع ممنوع ممنوع، صعبة هذه؟ صعبة؟ لا. كان الأئمة يقولون كما قال مالك رحمه الله: ما أحب أن أضيق على الناس معايشهم. يعني ما وجد إلى الشرعية سبيلا فلا يضيق على الناس معايشهم. الحنبلي فقط ما استمع، فلذلك لا تجدهم في هذه المجامع الكبرى، لا تجدهم يلتزمون بمذهب. لماذا؟ لأنهم يحتاجون أن يجعلوا عقدا ما يتعامل به المسلمون وغير المسلمين. المسلمون ليس لهم اقتصاد وحدهم في العالم، لا أجي المسلمين سأحسن أنت داخل في نظام مالي عالمي، هذا النظام المالي العالمي لست أنت من يتحكم فيه، يتحكم فيه قوم لا يدينون بهذا الشيء كله الذي يتدين به، تحتاج أنت تدخل. تدخل لماذا؟ لأن عندك الربا محرمة، عندك البيوع الرباوية محرمة، عندك بيوع الغرار محرمة، وما يمكن تقول للناس أسيدي أنا هذا الشيء محرم في الكتب وأنتم في الواقع ما فعلوا ما ما يمكنش، لازم تدخل. لكي تدخل يجب أن تكون من فحول الفقه. ما درست الفقه في بلوغ المرام؟ بلوغ المرام ينفعك إلى هنا، أنت الآن ترى تلك المصباح الكلام هي ما ينفعك هذا الشيء، ولا ينفعك حتى ولو ختمت كتب مذهب كله، كل لو ختمت كل كتب مذهب واحد يعني ما بل لابد من هنا 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 وجهد رجل واحد وإن كان مالك زمانه لا يكفي، لا يكفي، لأن الآن أمور يعني أقول لكم معقدة تعقيدا. والغريب أن أنتم في هذا التعقيد راكم تعيشونه إنما لا تحسونه. عندما تحتاج أنت تشتري سيارة، تشتري بيت، تحتاج كذا، تذهب إلى بنك كذا وبيت تمويل كذا أو كذا، يكفيك منه إسلامي؟ لا، ما يمكن. بحال هذاك اللي في أوروبا يكفيه منه حلال، وهو يدري يقينا أن هذا اللحم ليس بحلال، ولكن ما يعني أنا ما يخصني كاتبين حلال. وجدنا السمك مكتوب عليه حلال، السمك. وجدنا الثياب مكتوب عليه حلال، ما أدري هل يوجد قوم يأكلون قماش ويكملون الثياب، ثياب حلال. بعد ذلك يثق إنسان بكريمة حلال؟ ماش هذا إسلامي؟ وسمعنا الأغاني الإسلامية والأفلام الإسلامية، الصداقة الإسلامية، وما ندري إلى أي شيء. على كل حال صار حلالا؟ لا، لازم أدخل. فعلى كل حال سد الذرائع استعمله الناس. الذي انهارد به المالكية هو عامل أهل المدينة. عمل أهل المدينة هذا أصل أسال مدادا كثيرا، على قول أدباء الفقهاء عندنا: أرعف يراعا كثيرا. المقصود بعمل أهل المدينة أي القرون الأول. لماذا يعني لماذا يعد مالك عمل المدنيين حجة في دين الله؟ لماذا؟ وما الفرق بين المدينة ومكة والفسطاط والشام والكوفة؟ ما الفرق؟ تقول لي هذه المدينة فيها الصحابة ومكة ما فيها، والطائف ما فيها، لم يستوطنها ابن عباس طائف، الشام لم يكن فيها عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو العاص ومعاوية، مصر لم يكن فيها، كل الأمصار المسلمين فيها صحابة، فما حيثية ما هذه الحيثية التي قلنا إن عمل أهل مصر حجة؟ عمل أهل الكوفة ولا عمل أهل الشام ولا عمل أهل مكة؟ حتى أهل مكة ما إذن طبعا فيه فرق، وفرق عظيم جدا. كم من الناس استوطنت مكة والشام؟ اجمعهم كلهم، كل الصحابة الذين استوطنوا خارج المدينة، ثم انسوهم بعد ذلك إلى الصحابة الذين مكثوا في المدينة وماتوا فيها، ستجد نسبة قليلة، الأقل هم الخارجون. هل تعلمون أو لا تعلمون أن عمر رضي الله عنه كان يمنع الصحابة من 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 الخروج من المدينة واستيطان غيرها؟ يمنع. ما أنت النبي صلى الله عليه وسلم تركك هنا، تبقى هنا، تموت هنا، تدفن هنا. لا أريد أن أخرج أصطاف كذا، لا ما عندي اصطياف أنا، وما عندي، تخرج قانا، تخرج، تخرج معلما، تخرج جابية صدقات، يعني تخرج في مهمة ولا تستوطن خارج المدينة. ما خرج الناس إلا بعد أن جاء عثمان رضي الله عنه. عثمان يغلب عليه طبعه الليين، فترك كل من شاء يفعل ما يشاء. تريد النصر سير الله يهنيك، تريد كذا الله يهنيك، أنت الله يهنيك. عمر متى مات؟ في أي سنة مات؟ ألا لا 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 ألا واه، لا تعرفون متى مات عمر؟ متى مات أبو بكر؟ سنة 13. بقي في الخلافة سنتين، عمر بقي في الخلافة 10 سنين، فمات سنة 22. عثمان بقي في الخلافة 12 سنة، مات سنة 35، وعلي رضي الله عنه مات سنة 40، مات سنة 40. طيب 23 كم مات من الصحابة بعد في المدينة؟ ثم لما جاء عثمان وما كان بس أخرجوا وذهبوا ما شاء ليذهب حيث شاء، هل خرجوا؟ خرج أكثرهم؟ لا طبعا، أكثرهم مكث في المدينة، وعندما يمكثون في المدينة فهم ينقلون ما رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم. إلى من ينقلونه؟ إلى أول من ينقلونه إليه هم أبنائهم، هم أهل المدينة، هم هذا ينقل إلى أبنائه وهذا إلى أبنائه، وهؤلاء هم شيوخ التابعين، هم شيوخ مالك أو شيوخ شيوخ مالك. فمالك يرى أن شيئا استمر في المدينة. بارك الله فيك سيدي، الله فيك. أيوة نعمة البدعية. مالك يرى رحمه الله أن الشيء الذي توارثه، الشيء من الدين الذي توارثه أهل المدينة جيلا عن جيل، هذا في قوة الحديث المتواتر، لأنه نقل جمع إلى جمع. وهو هل يشك إنسان أن الحديث المتواتر أقوى من أحد؟ أنا ما أدري أراكم، السكوت أنا عندكم يفزعني، واش تشكون أنتم في هذا؟ لا يشك فيها أحد، المتواتر، الحديث المتواتر أقوى من الأحد بلا شك. فهو يرى أن هذا من نوع الحديث المتواتر. كيف؟ لأنه نقل جمع عن جمع إلى أن ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا جاءته هذه الحجية. لكن خالفه الناس، أول من خالفه صديقه وحبيبه الليث بن سعد إمام أهل مصر، وكتب إليه يناقشه في يا أبا عبد الله كيف هذا؟ تدرون ماذا وقع؟ لم يتفقا، فتشاتما وتحاربا، وصار مالك يقف على منابر المدينة ويدعو على الليث، والليث يفعل مثل هذا في مصر، وكل منهم يقول لأن فلان خالف السنة. الحمد لله ما كان في حاجة من هذا الشيء. هذا الشيء وقع؟ أبدا. اختلف، تناقش، ولم يلتئما على رأي. وكان مالك إذا احتاج شيئا بعث به إليه الليث. مالك أراد أن يزوج ابنته وليس يحتاج شيئا من الطيب، والليث كان ثريا جدا. احنا تناقشنا واختلفنا وكذا، وكان الليث انت صاحبي، وانت انت اخي، انا صح، انت اخي داخل معايا في الحمي، جزء مني انت، ولكن مع ذلك انا وياك مختلفين في هذه القضيه. الاذان لا تتعب شيء، يعني الاخوه معناها الموافقه في 100% من الراي، إما أن توافقني في كل شيء وإما لست أخي في شيء. أنا ما أدري من أين هذا منهج، من هذا سلفية، من هذه طريقة، من هذه الأئمة وهم مختلفين. الكتب إلى الآن تصلنا تصلنا هاي موجودة. أراد أن يزوج ابنته ما عنده مال، يحتاج شيئا من الجهيز ويريد شيئا من الطيب، بعث إلى الليث، والليث في مصر، لعله طيب مصر في ذلك الزمن كان شيئا لا يوجد مثله في المدينة. فبعث إليه قال أريد أن أجهز ابنتي، أحتاج شيئا من الطيب. هذه البنت يعني ما كم تحتاج من طيب يا كهان، أنا أعطيك من طيب ما تجهز به ابنتك وما تعطر به زوجتك وأنت تعطر به تتعطر به أنت. بعث إليه بوقر بعير من طيب. أنا ما أريد أن أطيب الحجاز، لا يا بنتي، لا وقر بعير. فماذا صنع مالك؟ جهز به ابنته ثم باعه وفضل له منه شيء كثير من المال. جاء الليث بن سعد المدينة فبعث إليه مالك، يعني في مرة من المرة بعث إليه مالك بصحن مملوء بتمر المدينة، فأخذه الليث ورده إليه. نحن عندنا عادة، ما أدري، لابد أحسب أن عندكم مثلها، يعني عندما أهل بيت يبعثون إلى أهل بيت بصحن فيه شيء من الحلوى أو فيه شيء من كذا، أولئك يأخذون، يعني تجده معيبا أن يرد الصحن فارغا، أولئك أيضا يجعلون فيه شيئا فيردونه. عندكم هذه؟ والحمد لله هذه أخلاق العرب ما زالت عند العرب. تدرون ما الذي ملأ به ليث صحن مالك؟ ملأه دنانير، دنانير ذهبية، هكا عرفك، يشتري به موافقته له في ذهب أهل المدينة. لا لا، هذه قضية احنا الخلاف فيها قائم، أنا ما أقنعتني وأنا ما أقنعتك، السلام عليكم وعليكم السلام، ولكن أنت أخي وحبيبي لا أفرط فيك قيل أنمله. أليست حياة تلذ لك الحياة في مجتمع كذا؟ والله تلذ تلذ، يعني تقول الله سيريا الليث الله يفتح لك. كيفاش أنت تدعو الليث؟ أي يخالفك؟ أي يخالفني؟ الله يجزيك الخير، تخالفني ولكن تبرني. خالف الناس مالكا في قضية عمل أهل المدينة، لكن وافقه الناس أيضا. عبد الرحمن بن مهدي يقول رواية ألف عن ألف خير من رواية واحد عن واحد، ويقول أيضا ابن مهدي يقول السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث. من يقول هذا؟ عبد الرحمن بن مهدي. من عبد الرحمن بن مهدي؟ ها؟ يعني هل يغضب إنسان بالحديث أكثر مما يغضب له عبد الرحمن المهدي؟ عبد الرحمن المهدي صناعة الحديث، صناعته، حرفته، ما إذا عرق رشح عرقه حديثا عبد الرحمن المهدي. ما هو يقول السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث. لماذا؟ لأن يرى أن هذه السنة ما ينقله هذا وهذا، وإن لم تعتمد على حديث قول ها هو، لكن لا يمكن أن يتواطأ أهل المدينة جميعا على نقل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره أولى منه. نعم قد يخالف حديث، ليس هذا هو الكلام، قد يخالف حديث، وفي حال مخالفة الحديث يقدمون العمل. لماذا؟ لأنه عندهم يتعارض متواتر بأحد. لكن عمل أهل المدينة أنواع، عملهم الذي أجمعوا عليه. طبعا عندما نقول العمل فإن العمل مقصود به هذا نقل طائفة لطائفة عن شيء منقول لا عن اجتهاد، هذا نقل طائفة إلى طائفة اجتهادا، هذا فيه خلاف بين المالكية أنفسهم. لكن نقل طائفة تنقل إلى طائفة شيئا مرئيا، شيئا يعني عملا، عملا هذا هو المقصود بعمل أهل المدينة، وهو أنواع. عمل اجتمعوا عليه لا خلاف بين أهل المدينة فيه ولم يخالفهم غيرهم. والثاني عمل منقول عند أهل المدينة لم يخالفهم، لم يختلفوا فيه هم، ولكن خالفهم فيه غيرهم. والثالث هو عمل منقول اختلف فيه أهل المدينة أنفسهم. الأول والثاني هو الذي يعبر عنه مالك في موطئه بقوله وهذا مما لا اختلاف فيه عندنا. هو هذا النوع الأول حجة بلا خلاف عند المالكية وعند غيرهم. النوع الثاني هو حجة عند المالكية وعند بعض الشافعية وهو قول عند الحنابلة، وينبغي أن يكون حجة. هذا ينبغي أن يكون حجة. الآن عندما تذهبون أنتم إلى المدينة يقال لكم هنا كان المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محراب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عرفتم هذا؟ هذا أهل المدينة ينقلونه كذا، ينقلون كذا، كما في الأذان يكبرون مرة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، مع أنه ورد الحديث في مسند أحمد بهذا، لكن هب أنه لم يرد حديث به. الأذان هذا يرفع 5 مرات كل يوم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فينقل مالك لم يحكي إلا ما سمع، وهذا كمثل عدد ركعات التراويح. الآن العلماء الذين يرون أنه لا يزاد على 11 ركعة يهملون هذا الباب الذي هو العمل المنقول. مالك جاءه أمير المدينة يريد أن يغير العدد الذي كانوا يقومونه في المدينة، فقال لا تفعل، كانت 39 ركعة. قال له مالك هذا هو الأمر القديم الذي وجدنا عليه الناس، تحتاج بعد ذلك تقول لا حديث أحد وكذا وهذا فيه انقطاع وهذا، هو يقول لك هذا العمل القديم الذي وجدنا عليه الناس. رمضان هذا مرة كل سنة في المدينة كانت تصلي الناس، شيء ينقلونه، يعني ما تحتاج تكون عالما لتنقل لا أنا أصلي في المسجد النبوي في عهد العهد وأبي كان يصلي كذا وهذا الذي هذا العدد كنا نقوم بهذا. العمل هنا قوي جدا، ومن يهمل هذا الجانب في الاستدلال والاستنباط يهمل ركنا وثيقا. نصلي طيب سيدي.